بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة أحمد النجمي على الواجبات المتحتمة المعرفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه بين الأمم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام، أو بين الأمم وأتباع الرسل، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنثر والذبح والرجاء والخوف والخشية والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. إذن ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ الفرق بينهما كالتالي، ويتضح من تعريف كل منهما. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فأنت تصرف له دعاءك ورجاءك وخوفك وخشيتك وذبحك ونحرك وتوكلك ورغبتك ورهبتك وإنابتك. إن دعوت تدعو الله وحده دون سواه، وإن نذرت تنذر لله وحده دون سواه، وإن ذبحت أو نحرت تذبح وتنحر لله وحده دون سواه، وإن رجوت فترجوه هو وحده، والخوف الذي هو خوف العبادة تفرد الله به دون سواه، وهكذا.
يعني توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال العباد من عباداته القلبية والبدنية والمالية وغير ذلك. نعم.
وهذه بعض الأدلة من القرآن على هذه الأنواع من العبادات. ما دليل الدعاء؟ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما الدليل على النذر؟ قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما الدليل على الذبح والنحر؟ قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. ما الدليل على الخوف؟ قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما الدليل على الرجاء؟ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما الدليل على التوكل؟ قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما الدليل على الرهبة؟ قوله تعالى: وإياي فارهبون. ما الدليل على الإنابة؟ قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما الدليل على الرغبة والرهبة والخشوع؟ قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الثالث توحيد الأسماء والصفات. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وأقول نعم، ذكر الخلاصة في هذا المنهج، وهو أن الله عز وجل له أسماء فادعوه بها، تعبد الله عز وجل بدعائه إياها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، والإلحاد في الأسماء كل أنواع المخالفة، الخروج بها عن الطريقة الشرعية، سواء إلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة، إلحاد الممثلة، إلحاد النصارى، إلحاد المشركين، كل خروج بها عن الطريقة المشروعة هذا يسمى إلحادا، هذا يسمى إلحادا. أيها إبراهيم، الايه يعني كل ما في حياة الله عز وجل، كل ما في حياته فقد أوقف حياته لله سبحانه وتعالى، لا بيع شراء زواجه كذا، كل شيء. ما هو تدخل عادي، لو أردت تدخل بالمعنى هذا، يعني حياته بما فيها من عبادة وبما فيها من كذا، لكن إذا عطفت هذه فمعناه المحيا كل ما تعلق بحياته كلها من أمور التعبدية ومن أموره العادية ومن أموره الحياتية كلها لله عز وجل. نعم.
قال: وأقول: يجب على المكلفين إثبات أسماء الله وصفاته التي وردت في القرآن على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول صفات ذاتية بحتة، الثاني صفات فعلية، الثالث صفات ذاتية فعلية. فالصفات الذاتية البحتة كالسمع والبصر والعينين واليدين والكفين والأصابع والوجه والرجل والقدم والساق، وهذه صفات ذاتية. والصفات الفعلية
لو قلت ذاتية خبرية أفضل، ذاتية خبرية أي أن الله أنا التي مسمها بالنسبة لنا بعض الأجزاء كالوجه واليدين والأصابع وكذا. نعم، هذه مضارة على الخبر، ولا مدخل العقل فيها. نعم. مين؟ نعم. هو يقصد يعني الذاتية بحتة كذا. وفي صفات معنوية ذاتية على قسمين، ويقصد الذاتية بها إذا لا تعلق لا بالمشيئة ولا بالإرادة ولا بالقدر ولا بالإرادة، لا تعلق لا بالمشيئة ولا بالإرادة. ويقصد الذاتية بحتة لا تعلق لها بالمشيئة والإيه والإرادة. نعم. والذاتية على قسمين، ذاتية خبرية وهي التي مسمى بالنسبة لنا بعض الأجزاء، وهناك ذاتية معنوية كالعلم والقدرة والحكمة والعزة. نعم.
قال: والصفات الفعلية كالخلق صفة، كالخلق صفة للخالق، قال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وكصفة المجيء
يعني يوم ضابط القيامة. الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، ضابط الفعلية ما توقفت على المشيئة، يفعلها الله متى شاء كيف شاء. نعم.
وكصفة المجيء يوم القيامة، قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وصفة الإتيان، قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وصفة الرزق، قال تعالى: كل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. صفة النزول، في قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا كل ليلة عند الثلث الأخير أو الأوسط إلى السماء الدنيا. الحديث. صفة الاستواء، في قول الله تعالى: ثم استوى على العرش. وهناك صفات فعلية ذاتية، فصفة الكلام فهي ذاتية باعتبار أنها من صفات الذات، وهي فعلية باعتبار أنه يفعلها متى شاء. ولهذا يقول أهل العلم: إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. قولهم إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد يعني أن الله موصوف بأنه متكلم، وذلك بأنه يتكلم متى شاء بما شاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
يعني من جهة أصل اتصاف الله بصفة الكلام هذا موجود، فربي لا يزال موصوفا بأنه متكلم، من هنا يقال قديم النوع أي أزلي، أن الله موصوف بالكلام أزلا. أما مفردات الكلام، كلم آدم، كلم موسى، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم جبريل بالوحي، هذا حادث الآحاد أي يتعلق بالمشيئة. فأصل الصفة ذاتية، ومفرداتها وآحادها فعلية تتعلق بالمشيئة. نعم. يا رأيكم نضع كتاب إغاثة الأفهام، على اعتبار أن احنا هنا يعني كل أسبوع أيضا نقيم، اليوم يوم المقيف. خلاص حط دكتور محمد بالمرة، حطها بقى في الجديد، ويحمل بابا في الطبعة الجديدة، واللي معاه مثلا نسخة دلوقتي بس يصحح معاه بس هذه إغاثة الأفهام، حط بقى إغاثة الأفهام. نعم.
قال: ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
نعم. فبين أن الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات العبد عليه، معناه إذا مات العبد عليه، ولا يقبل له معه عملا صالحا. والشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعوة، قال سبحانه في اللي هو الدعاء يعني، قال سبحانه: في ضرك بفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي الشدة يدعون الله ويفردون، وفي الرخاء يدعون الند والولد، هذا اسمه شرك إيه؟ الدعوة أو الدعاء، شرك في الدعاء. الثاني شرك النية والإرادة والقصد، قال تعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أنه لا يريد أصلا بهذا الإسلام وجه الله سبحانه وتعالى، إنما هو النفاق والعياذ بالله. فشرك النية. نعم. الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي العدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم فذكر له عبادته، أن عبادتهم طاعة طاعتهم في المعصية. ألم يحل لكم الحرام ويحرم لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. ده اسمه شرك الطاعة، أن تطيع العلماء في مخالف الدليل أو أن تطيع الأمراء في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهو يحب الند. أي محبة للند والصنم وكذا تخرج من ملة الإسلام، أي محبة ولو كانت ضعيفة. كيف إذا أحببت الند مثل حب الله؟ كيف إذا أحببت الند أكثر؟ كيف إذا لم تحب الله أصلا وأحببت الند؟ النوع الثالث من أنواع الشرك شرك أصغر، هذا الشرك الأكبر. أيضا عندنا شرك، هذا شرك المحبة وشرك الطاعة وشرك النية وشرك الدعوة. النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللي هو الرياء، يسير الرياء، يسير الرياء. إنما الرياء بالإسلام أصلا بالإيمان أصلا مثل ما تقدم معنا في الآية هذا لا يكون صاحبه مؤمنا. أما يسير الرياء أن يدخل عمل الرياء في عمل معين من أعمالك، دخل في الصلاة اليوم، دخل في النفقة غدا وهكذا، فهذا محبط للعمل لكن ليس مخرجا من ملة الإسلام. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الشرك بهذه الأمة أقوى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفرته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وهذا الشرك الخفي الحقيقة ليس نوعا ثالثا في الحقيقة، وإنما يقال الشرك الخفي هو ما دق سواء من الأكبر أو من الأصغر، سواء من الأكبر أو من الأصغر، لكن بعض العلماء عدّاه نوعا ثالثا، وبعضهم يعد الشرك الأكبر ظاهر وخفي والشرك الأصغر ظاهر وخفي. ثم شرح رحمه الله تعالى هذا الكلام الموجود في الواجبات المتحتمة. نعم. الايه؟ طبعا الخاص بكل هذا يعني شرك النية ليس الرياء، يسير الرياء بل الرياء بالإسلام أو النية بالإسلام نفسه أنه لا يريد بها إسلاما، كذلك الطاعة اللي هي الطاعة المكفرة المخرجة من الملة، كذلك المحبة اللي هي المحبة المخرجة من الايه؟ من الملة. تقول أنواع يعني أخرى مثل ايه؟ كل داخل اللي هو له تعلق ب الطاعة ولو تعلق بالمحبة ولو تعلق بكذا كله يعني يكون كذلك. نعم. من لا تمثيل بس لأنه أشهر ما يكون يدخل فيه النية والإرادة، إنما الشرك الأصغر أيضا يدخل فيه الحال بغير الله عز وجل وغير من الأنواع المعروفة. لا الاستواء علو خاص، لما تقول العلو ماشي صفة العلو هذه صفتها، لكن الاستواء ده علو خاص، علو على العرش، استواء استواء على العرش فعلو خاص، فهو فعلية لأن الله علق على أنها لم تكن فكان على العرش بصفة خاصة. وبعضهم يقول هي ذاتية باعتبار ما صارت إليه، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه دائما وكذا، وأنه لا يتعلق بالمشيئة، لكن الذي عليه أهل العلم وأكثرهم أنها صفة فعلية ثم استوى على العرش. نعم. قال في الشرح قول المصنف ضد توحيد الشرك وثلاث أنواع أكبر وأصغر وخفي، الشرك الأكبر يغفر الله ولا يقبل عمل صالح، وذكر الأدلة. يقول أقول الشرك يهدم الإسلام ويحبط العمل، وصاحبه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة ولا يطمع في نجاة من النار بل هو خالد فيها مخلد، وطبعا دلت على ذلك الأدلة وهذا واضح. يقول ثم قسم النوع الأول من الشرك والأكبر إلى أربعة أقسام ذكرها وذكر أدلتها. قال والمؤلف هنا قسم الشرك إلى ثلاثة أنواع، والأقرب والله أعلم أن الشرك ينقسم إلى نوعين، نوع يخلد في النار ويحبط العمل ونوع لا يكون كذلك. وحينئذ نقول الشرك شرك أكبر شرك أصغر، وهذا يشمل ما كان ظاهرا جليا وما كان خفيا. نعم. فأما الشرك الخفي فانقسم إلى قسمين، الأول رياء يعتبر شركا أكبر وهو الذي يكون حافزا على العمل، فإذا عدم لا يعمل صاحبه وهو رياء المنافقين، ولهذا لم يكونوا حريصون على حضور العشاء والفجر. لكن لو عبر عنه الشيخ بأنه رياء أصلا بالإسلام ذاته بالدين ذاته لكان أولى، لأن مسألة العمل ممكن تكون عمل فردي عمل خاص، فإذا دخله رياء حبط لكن لا يكون أكبر، إنما يكون القصد ما هو هو رياء المنافقين رياء بالإسلام أصلا، فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. الثاني الرياء العارض للعمل، كان يكون الإنسان يعمل عملا خيريا ولكن يحسنه من أجل أن يمدح به، فهذا يكون عارضا على العمل، فهذا لا يخرج من الإسلام، ولكن قد يصل الإنسان إلى أن يحبط ثوابه. يعني بيقول رياء يعتبر شيء أكبر وهو الذي يكون حافزا على العمل، طب والثاني يكون عارضا على العمل، طب لو حافزا على العمل وهو عمل فرعي أنا عند الإسلام لا أرأي به، لكن أنا قمت أنفق حتى يثنى علي الناس، هل هذا شرك أكبر؟ هذا أصغر، فهذه عبارة مجملة أو الذي يكون حافزا على العمل، فإذا عدم لا يعمل صاحبه إلا إذا قصد بالعمل الجنس جنس العمل، يعني الإسلام العمل كله من صلاة وصيام وزكاة وكذا الإسلام كله الإسلام كله. ولكن يقال فرق بين أن يرأي الإنسان بالدين فلا يكون معتقدا هذا الدين بقلبه إنما أظهره فقط وإلا فهو منعدم في قلبه، أو يكون هذا الرياء داخلا على العمل سواء قبل العمل أو أثناء العمل أو بعد العمل فإنه يحبط العمل. نعم. صح. نعم نعم. لا لا ليس صحيح. واحد قام ينفق من أجل أن يقول الناس كذا وكذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقول أحدهم إذا وجد شيئا من ذلك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فإذا قلنا إلى أن قال رحمه الله فإذا قلنا إن الشرك انقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، دخل الشرك الخفي الرياء في القسم تقدم، ودخل في القسم الثاني وهو الشرك الأصغر الحلف بغير الله وشرك الإسناد والتشريك بالمشيئة مثل ما شاء الله وشاء فلان. ومعنى شرك الإسناد أن تسند النعم إلى غير وهبها ومسديها، مثالهما يقال النجم الفلاني جاد الخليف جاد، والجد لا يكون إلا من الله. وكذلك من الشرك الأصغر لولا فلان أو لولا الشيء الفلاني لحصل كذا أو لما حصل كذا، والحق أن يقول العبد المسلم لولا الله وحده وهو الأفضل، ويجوز له أن يقول لولا الله ثم فلان. قال صاحب الواجبات الكفر كفران، النوع الأول كفر يخرج من الملة وخمسة أنواع: كفر التكذيب دليله ومن أظلم من افترى الله كذبا، الثاني كفر الإباء والاستدبار مع التصديق دليله ويتقون الملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، الثالث كفر الشك وكفر الظن دليله ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، الرابع كفر الإعراض دليله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الخامس كفر النفاق دليله ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فصب على قلوبهم فهم لا يفقهون، النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت أمانة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الكفر في اللغة التغطية والستر. دكتور محمد يغطي الأفان مش يأثر في العدد يعني خليك يقول بأتخاذ. قال الكفر في اللغة التغطية والستر، والكفر شرعا ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادت عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل عليه الصلاة والسلام. والكفر ينقسم إلى قسمين، الأول بخرج من الملة وهو أنواع ذكرها. يقول في النوع الأول كفر التكذيب، يقول الشيخ النجمي: التكذيب بالأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو كفر التكذيب المخرج من الملة والموجب للخلود في النار والموجب لحبوط العمل، لأنه يعد ارتدادا، والارتداد يعتبر موجبا لحبوط العمل والخلود في النار والعياذ بالله، ككفر أعداء الرسل الذين كذبوا رسول الله حين جاءوا بالبينات ومنهم كفار قريش حين كذبوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب واحد دلوقتي بيكذب بشيء هو فيه نص ولكن لا يعلم النص، هل يعد كافرا؟ يتعلم النص. عشان كده يا اخواني بنقول عبارات العلماء قد يكون فيها اجمال لابد ان تفهم، مثل ما مر معنى قول قال الشرك الاكبر يغفر الله ولا يقبل معه عملا صالحا، معناه لا يغفر الله اذا مات العبد عليه، لكن اذا تاب منه في الدنيا تاب الله عليه. فقد اخذ انا بهذا الاجمال واقول الشرك الاكبر هذا لا يغفر ابدا ولو تاب العبد منه، فلا بد ان يكون القارئ يقظا، ولا بد لان العلماء قد يختصرون في بعض المواضع، فلا ناخذ بهذه الظواهر ونهدر سائر الادله. والذين وقعوا في خلط شديد في مساله العذر بالجهل هذا شانهم، انه ياخذ بالعباره وبظاهرها ويقول بأن الشيخ صرح بكذا وكذا وكذا، وإنما قصده أن ذلك معلق على كيف وكيف وكيف. نعم. فمتى يقال كذب بالنص؟ إذا علم وعرف وقرأنا عليه النص ثم كذب به فهذا الذي يكفر. كذلك المؤول إذا علم النص ولكن قال دلالة النص كيف وكيف فهذا لا يعد مكذبا، هذا تأول النص من جهة المعنى، هو لا يكذب بالنص من جهة اللفظ ولكن يقول المعنى محمول على كذا. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، استدل على ذلك بكفر إبليس الذي استكبر وأبى أن يسجد، وأيضا يقول تعالى وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عن فرعون وقومه أن أنفسهم استيقنت صدق موسى لما معه من الآيات الدالة على صدق ومع ذلك كذبوه. لقد علمت من أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، فهم يعلمون الصدق ومع ذلك يستكبرون عن الاتباع، فهذا كفر إباء واستكبار، ده بيكون مع التصديق، يكون مع الايه؟ مع التصديق، يبقى عارف انه على حق ومع ذلك يأبى ويستكبر أن يتبع. الثالث كفر الشك وكفر الظن، وأقول لا ينبغي التعبير بالظن لأن الله قال عن قوم من المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إذ أن الظن والاحتمال الراجح والشك مستوى طرفين، فلا يعبر بالظن كتفسير للشك، فتعبير بالظن في هاتين الآيتين المراد به الشك، وهذا ظنه عدم قيام الساعة أي أن الاحتمال الراجح عنده عدم قيام الساعة. طبعا يقال عادي لا إشكال فيه وهو كفر الظن، لكن لو أنه زاد وقال كفر الشك وكفر الظن الذي معناه الشك، والتعبير بكفر الشك أحسن من هذا، لأن الظن على أقسام، قد يطلق الظن ويراد به اليقين، قد يطلق الظن ويراد به وظن أنه ملاقوا ربهم تيقنوا، وقد يطلق الظن ويراد به الشك، وقد يطلق الظن ويراد به الاحتمال الراجح من احتمالين، فعلى حسب المورد، فلو قلنا كفر الشك هذا أولى وأحسن. نعم. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض ينقسم إلى قسمين، إعراض كلي وإعراض جزئي، الكلي هو الموجب للكفر، أما الإعراض الجزئي فهو محرم أيضا ولكن قد يصل بصاحبه إلى الكفر وقد لا يصل، يعني يقصد الإعراض عن دين كلي فلا يعمل به، لا يعتقد ولا يقول ولا يعمل ولا كذا، هذا كفر مخرج. إنما لو مثلا في أمر جزئي أعرض عن اتباع السنة في اللحية أرضى عن اتباع السنة في الحجاب في كذا، فهذا يكون آثما ولا يكون كافرا. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى ذلك بينهم أمام ثم كفروا فطبع على قلوبهم. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فمن أظهر الإسلام وأبطان الكفر فذلك هو المنافق نفاقا اعتقاديا وهو مستحق للعذاب والخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك، بل المنافقون متوعدون بالدرك الأسفل من النار، ونسأل الله العافية. نعم، يبقى كفر النفاق إضمار النفاق، إضمار النفاق وإظهار الإيه؟ الإسلام. نعم، واللي بيأبى واستكبر، استكبر عنده تصديق من قلبه ولكن ليس عنده عمل ظاهر بجوارحه، يعني هذا عكس هذا. فالمنافق عنده تكذيب بالباطن وموافقة في الظاهر، والثاني عنده تصديق بالباطن لكن ما عنده موافقة بالظاهر. وبهذا رد العلماء على المرجئة الذين يقولون منهم الإمام قول ولو لم يكن عنده اعتقاد، قالوا إذن يلزم من هذا أن يكون المنافق مؤمنا، والذين قالوا هو تصديق ولا يلزم القول، قالوا إذن يلزم من هذا أن يكون فرعون إيه؟ أن يكون فرعون مؤمنا، والذين قالوا هو المعرفة قالوا إذن يلزم من هذا أن يكون إبليس مؤمنا لأنه عرف. نعم نعم يا حسين الإيه؟ فين؟ 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 فين الجحود؟ فين كلمة جحود؟ مالها دي الآية؟ ديت الآية كفر الإباء والاستكبار مع تصديق قالوا وجعلوا بها سيقنا أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أبوا عن الانقياد، هم صدقوا أبوا عن الانقياد، ومثل ما كان عند أبي طالب. ما هو رجع الإباء والاستكبار؟ أيه. نعم. الثاني وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل كفر النعمة وقتال المسلم والحالف بغير الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دايما مثلوا يا أخوان، أول ما تيجي تمثلوا في مسألة الكفر أصغر مثلوا بالآية هذه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مثلوا بها. نعم، والمراد بالكفر هنا كفر نعمة الأخوة الإيمانية، فإذا تقاتل المؤمنون الذين أنعم الله عليهم برابطة الإيمان فإنهم يعتبرون قد كفروا بهذه الرابطة، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب إيه؟ بعض. طيب، فالتفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة أمر له خطورته كالحكم بغير ما أنزل الله. شوف دائما أصحاب المنهج تتلاقى قلوبهم على الإيه؟ ما هي معاني واحدة، كله يذوق ما يذوقه غيره من أهل البدع والانحراف. إذا أن ابن عباس قال ليس كفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. ومما ينبغي أن يعلم أن الاستحلال العملي لا يوجب الكفر، الاستحلال العملي لا يوجب الكفر، الاستحلال العملي هو إيه؟ أن يفعل أن يصر عن المعصية، وإنما يوجب الكفر الاستحلال الاعتقادي. يا سلام، جزاه الله خيرا، فرق بين الاستحلال العملي والاستحلال الاعتقادي، فلا يكون بالعمل استحلال، الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد أن هذا الشيء حلال، الاعتقاد ده عمل قلبي ولا لا؟ عمل قلبي، إنما يكون بالعمل الظاهر لا. فالمكفر استحلال الاعتقاد، إنما الاستحلال العملي يعني إيه؟ يعني يفعل فعل من استحل، مثل ما جاء عند البخاري يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعاز، يعني يفعلون فعل الإيه؟ المستحل، وليس مستحلا الاستحلال الاعتقادي. فالاستحلال العملي هذا يخرج من الملة، لكن الاستحلال الاعتقادي هذا المخرج من الملة وهو اعتقاد حل الايه الشيء. فمثلا من رأيناه عمل الربا والزنا وشرب الخمر مرة بعد مرة لا يجوز أن نطلق عليه كفر ونجعله من الكافرين كفرا مخرجا من الملة. نعم. وذكر حديث أن رجلا على عهد النبي كان اسمه عبد الله وكان ملقب حمارا وكان يضحك رسول الله وكان النبي قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القاضي اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه ما فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. فكون الإنسان ينساق بالشهوة أو الطمع أو غير ذلك من الأسباب التي يقع الناس بسببها في كبائر الذنوب هذا لا يوجب كفرا حتى وإن وقع في الذنب عدة مرات إلا أن يصحب ذلك الفعل تكذيب بتحريم ذلك الشيء الذي وقع فيه واستحلال له مع أن ذلك الشيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهذا يكفر. أما بدون الاستحلال فإنه لا يكفر. والمهم أن كفر النعمة لا يوجب الخروج من الإسلام القولي. هنا ننبه أيضا إن مسألة يعني يقولون الكفر العملي والكفر الاعتقادي تكلم به بعض أهل العلم والمراد بالكفر العملي اللي هو كفر دون كفر. لكن الأولى أن نقول ألا نقول الكفر عملي وكذا لأن أيضا من المكفرات الكبرى ما يكون بالعمل فمن سجد من مزق مصحفا من سجد لغير الله هذا كفر العياذ بالله كفر عملي. فيقال لو قيل الكفر الأصغر والأكبر هذا أضبط هذا أضبط لأن العملي منه الأكبر أيضا ومنه الإيه ومنه الأصغر. طيب ثم قال صاحب الواجبات النفاق قال وهو نوعان اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول. الثالث بغض الرسول. الرابع بغض ما بعض ما جاء به الرسول. الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول. السادس الكراهية بانتصار دين الرسول. الثاني النفاق العملي خمسة أنواع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وفي رواية إذا خصم فجر وإذا عاهد غدر باجتماع الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وحديث ثلاثة من كنا فيه إذا جمعنا الحديثين خرج لنا خمسة أنواع. قال الشيخ النجمي النفاق نوعان اعتقادي وعملي. قول اعتقادي وعملي موقع من الإعراب أنه بدل من كلمة نوعان. النفاق نوعان اعتقادي وعملي وإذا الخبر نوعان. ويصح أن نقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي صحيح من أهل الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله من ذلك وهو تكذيب في الباطن وهو تكذيب في الباطن والإيمان في الظاهر. وقد ذكر الله عز وجل النفاق الاعتقادي وبين صفات أهله في سورة البقرة بدءا من قوله ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى آخر ذلك الايه تلك الآيات. وذكر رحمة الله الأدلة على هذا. وطبعا الستة أشياء ذكرت لا شك أنها دالة على ماذا؟ على النفاق الاعتقادي حتما الذي يكذب الرسول أو يكذب بعض ما جاء به الرسول مع العلم به أو يبغض الرسول أو يبغض بعض ما جاء به الرسول. لو امرأة أبغضت التعدد أبغضته بقلبها فإنها تكون منافقة النفاق الاعتقادي. ولو امرأة أبغضت الحجاب بقلبها فإنها تكون منافقة النفاق الاعتقادي. فبغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول. نعم نعم لا. لا هي لا تبغض التشريع. نقصد بالبغض هنا بغض التشريع نفسه. تبغض التشريع وتنتقد هذه كافرة به مكذبة بآية. لكن كون المرأة عاطفتها الغيرة وكذا واخد بالك وتتمنى ألا يعدد زوجها عليها هذه مسألة أخرى. نعم 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 إيه نعم لا لأن النفاق محل القلب. النفاق محل القلب إنما الكفر محل القلب والعمل والقول. إنما النفاق محله ليه القلب، فلهذا يعلق عليه قول اعتقادي، ومع ذلك فيكون عمليا. نعم. والنفاق مأخوذ من النفق الذي هو الجحر، باعتبار أن صاحبه أظهر شيئا وأخفى خلافه، ويسمى النفاق العملي نفاقا، لأن الذي يكذب بحديثه يزعم أن حديثه صدق وهو كذب، وأنه يعد ويخلف قصيد الخلف حين وعد لأنه أظهر الوفاء وأبطن الخلف. يبقى النفاق إظهار شيء وإبطان شيء، فإذا حدث كذب أظهر شيئا وأخفى شيئا، والذي إذا وعد أخلف ويحدث نفسه بالخلف أظهر شيئا وأخفى شيئا، هذا وجه كونه منافقا. وأيضا فإن هذه أخلاق لا تليق بالمؤمنين، إنما أخلاق المنافقين الذين يتسطرون وراءها. نعم. طيب، قال صاحب الواجبات: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. يقول: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ودليل قوله تعالى: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله، يبقى صفة الطاغوت كفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتترك ذلك وتبغض هذا وتكفر أهلها وتعاديهم. أما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفي عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادات من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، كما عرف ابن القيم: والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، لأنه من الطغيان، والطغيان المجاوزة والزيادة. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود، فيكون التجاوز في العباد أو متبوع، تجاوز في الاتباع للعلماء أو الطاعة، تجاوز في الطاعة للأمراء. والطاغوت كثيرة من الرسوم خمسة: الأول الشيطان الداعي لعبادة غير الله، والدليل ألا ما عهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر يكفروا به، ويريد الشيطان يضله ضلالا بعيدا. يريدون. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ودليل قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عجيب، ذكر الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، وذكر الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ما يقول لك انت رد عليكم اهو، انتوا بتفرقوا في مساله الحكم وتفصلوا وتقولوا المغير المبدل بس هو اللي يكفر، انما الثاني لا يكفر. الشيخ هنا ذكر الثالث الذي يحكم غير ما انزل الله، نقول اه ذكر صح، وهو عندنا من الطواغيت، لكن هل معنى ذكره لذلك انه يكفره؟ انما يذكر الشيخ الطواغيت، والطاغوتيه لا تعني الكفر الاكبر، انما تعني التجاوز، والتجاوز هذا اما ان يكون بمكفر أو يكون بدون مكفر. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهوا. نعم. نعم. صح تكفر، لا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع يعني. تكفر أهلها بالشروط. حسب الشروط، مش كفر بإطلاق، بالشروط. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل: عالم الغيب فلا يظهره على غيب أحد. والخامس الذي يعبد من دون الله أو يعبد من دون الله وراد للعبادة، والدليل: ومن يقل منهم إني إله من دون ذلك من دونه فذلك نجزيه جهنم. وعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله السميع العليم. والرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم كفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أقول في هذه الآية رقم 36 من سورة النحل ثلاث فوائد، وهي كما يلي. اقرأ إسلام.
الفائدة الأولى أن الله أخبرنا أنه بعث في كل أمة رسولا، أي ما خلت أمة إلا وبعث منها رسول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وعلى هذا فإن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده ويقيم عليهم الحجة.
طيب نعم، بعضهم يقول الحجة مقامة من لدن نوح عليه السلام، طيب لماذا الرسل تذكر بس؟ نعم.
الفائدة الثانية
أصل التوحيد والأصل والشرك والطارئ، وعليه لا عذر لمن ايه لمن يتمسك بهذا الطارئ ويترك الاصل. الاصل التوحيد، انت ليه غفلت عنه؟ انت رجل اعرضت عن هذا فلا تعذر بالجهل. نعم.
الفائده الثانيه قوله ان اعبدوا الله، اي ارسل في كل امه رسولا يقول اعبدوا الله، اي وحدوه بعبادتكم ولا تعبدوا معه احدا سواه.
طيب ثالث.
الثالثة قوله واجتنبوا الطاغوت، أي أنه ما من رسول أرسل إلا وهو يأمر أمته بعبادة الله وحده، واجتناب الطاغوت أي تركه واعتقاد بطلانه. قوله وأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة.
نعم، ذكر كلامه رحمه الله ثم قال: وربما قال قائل إذا عبدت الله وكفرت بالطاغوت فكيف يكلفني ربي أن أبغض أهل الشرك وأعاديهم؟ الجواب هو أن بغض أهل الشرك ومعاذتهم فرض على المسلم، ومواد أهل التوحيد ومحبتهم ومولتهم أيضا فرض. قال تعالى: لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لو أحبهم يا جمال أخونا جمال، لو أحبهم لدين، لو أحب الكافر لدينه كفر، لكن لو أحبوا محبة دنيوية وقلبه مال إليه وأحبه محبة دنيوية فإننا نقول هذا مخالف. يأثم الإنسان يحب الكفار لكن لا يكون كافرا، يكون كافرا متى؟ إذا أحبه لدين. فهذه الآية صارفة وصريحة في أنه لا يحب المشركين ويواليهم إلا من ضعف إيمانه وقل نصيبه منه. أما أهل الإيمان الحقيقي فإنهم يبغضون أهل الشرك ويعادونهم، وهذه ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفي نفسه. اللي ذكرت محبة بقى طبيعية زي مثلا محبة الواحد لوالده، محبته لزوجته النصرانية، محبة زوجة، محبة أب، فطرية طبيعية. إذا هذه لابد أن تقسم هذا التقسيم. ولو أنك أخذت بظاهر كلام أهل العلم لقلت بأن أي مطلق جنس المحبة هذا مخرج من الملة، والويل إذا لمن قال هذا لأنه يكفر كثيرا من المسلمين بهذا السبب. لكن يفرق بين إذا كانت المحبة للدين أو المحبة لدنيا أو المحبة إيه؟ طبيعية فطرية مع بغضه من جهل الدين. اللهم اجعلنا ممن تصطفيهم يا رب، تصطفيهم بالإيمان بك ومحبتك وبغض كل مألوه سواك وبغض كل من يعبد غيرك. وقول المصنف وهذه ملة إبراهيم التي استفي نفسه من راغب عنه إلى آخره، ثم ذكر آية إبراهيم: وهذه الآية دل على معاداة ومصارمة المشركين والكافرين، ذلك لأن الله هو الذي خلقنا وخلق الكون كله بما فيه من عوالم علوية وسفلية، فهو الذي خلق الخلق ورزقهم وهو الذي أحياهم ويسر لهم الرزق. أي حق عند العقلاء أن الله هو يخلق ويرزق ويحيي ويميت وهو الذي كلف العبادة بعبادته وحده دون سواه؟ أي صح عند العقلاء أن يكون هو الذي يخلق ويرزق ويعبد غيره ويعبد غيره أو ويعبد غيره من لم يخلق فيك ولا في غيرك مثقال ذرة ولا يملك شيئا؟ ثم قال رحمه الله: معنى الطاغوت. قال: الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد ومجاوزة الحق إلى الباطل ومجاوزة الإيمان إلى الكفر وما أشبه ذلك. وكل طاغوت فهو كافر بلا شك. وكل طاغوت هو كافر بلا شك. والطاغوت لفظ أو اسم عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو مدبوع أو مطاع فغير طاعة الله ورسوله. يقول فهو كافر بلا شك. كل طاغوت فهو كافر على الوجه الذي سبق، وأن يكون التجاوز بالمكفر. إنما الطاغوت قد يكون الإنسان طاغوتا بغير مكفر إذا كان تجاوزه بغير مكفر. ورؤوسهم خمسة: الشيطان والحاكم الجائر الغامض لحكم الله. قال الشيخ: فثم الله جل شأنه من يحكم غير ما أنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم طاغوتا، وهذا إذا كان من يحكم غير ما أنزل الله كافرا جائرا، كأن يكون واقعا في الناقض الرابع من نواقض الإسلام أو غير من النواقض المكفرات المخرجة من الملة، فهذا يسمى طاغوتا برأت من رؤوسه. طب النقد الرابع له بيقول ايه؟ من اعتقد ان غير هدي النبي، اعتقد ان غير هدي النبي اكمل من هدي، او ان حكم غيره احسن من حكم، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه، فمن فعل ذلك واعتقد كفر، يبقى اعتقد. تمام تمام. احسن او حكم غيره، ها غيره احسن من حكمه. ثلاثة: كالذين يفضلون. أدنى وقت الإسلام تخوفون منها ليه؟ تخوفون منها ليه؟ لكن ابن عبد الوهاب كفر الحاكم غير ما أنزل الله، كفر به اعتقد. كالذين يفضلون أو اعتقد أن حكم غيره أحسن. طب وإذا فيها إشكالية؟ هذه ما فيها إشكالية، هذه ما فيها إشكالية. أما التابع والطائع لمن حكم غير ما أنزل الله الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله فلا يخلو من حالين: الأولى أن يطيعوهم في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم الله ومخالفتهم الرسل فيعتقدون مع ذلك تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله اتباع لرؤوسهم، فهذه الحالة كفر مخرج من الملة إذا اعتقد صحة هذا. ولهذا ممكن اللي يضع قانونا فيه قانونا محرما هذا لا يكفر، قد لا يكفر ويكون التابع كافر إذا اعتقد صحة هذا مع علمه فيكون كافرا، وأما الوضع فلا يكون كافرا لأن الوضع وضعه شهوة لم يعتقده. الحالة الثانية أن يطعم في ذلك مع اعتقادهم تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، عارف أن الربا حرام بس بيقول لك إيه يا الله أو فتوى عالم، والواحد إيه يا ابني العالم فلان أفتى بكذا وهو يعلم أن هذا حرام ولا يعتقد حلة، لكن غلبته شهوته ويريد مالا، ولكن طاعتهم كانت عن هوى وعصيان كما يصنع كثير من أهل الفسق حينما يؤذن لهم بشرب الخمر فلا يعاقبون عليه، وحينما يؤذن لهم بأكل الربا أضعافا وأضعافا كذلك فيشربون الخمر رغبة في المتعة ويأكلون الربا طمعا في المال مع اعترافهم بذنوبهم كما هو حال كثير من المسلمين في هذا الوقت، فهؤلاء حكمهم حكم أمثالي من أهل الذنوب والمعاصي. وهذا القسم الشرك شرك الطاعة الذي تقدم معنا ربما يقع من العالم الذي لم ينفع علمه فيتبع هواه فيطيع غيره من حاكم أول في تحرير ما حرم الله وتحريم ما حل الله طبعا في جان أو متاع أو سلطان ورئاسة. طب لو قال لك كنا هنفرض هنعرض ديت، لو قال لك شيخ الإسلام قال في موضع ومن ترك ومتى ترك العلم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حق، لا دي غير، لا لو قال لك بقى أن شيخ الإسلام بيقول فمن حرم الحلال المجمع عليه ها وأحل الحرام المجمع عليه يقول إيه؟ فإنه يكفر بذلك، فيكفر من أحل الحرام المجمع عليه. فقال لك هو وهذه القوانين حرمت الحلال وحللت الحرام، نقول أنتم أغبياء لا تفهمون، لأن أحل وحرم يعني اعتقد حل ذلك وحرم ذلك ونسب ذلك إلى الشارع، إنما إذا اسمه به من ترك ما أحل الله وارتكب ما نهى الله، ترك الحلال وارتكب الحرام لكن أحل حرم أي أنه بدل ذلك ونسبه للشريعة. ولهذا شيخ الإسلام مباشرة بعد يقول إيه ها المستحل المستحل. طيب هنا يقول شيخ الإسلام ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. يا الله طب اسمع الكلام هذا، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. ايه رأيكم يا اخوان ها؟ عشان كده احنا نقول كلام العلماء يا اخواني ها؟ كلام العلماء المجبن ده لابد يفهم بضوء الضوابط. والله العظيم يا شيخ عبد الله الكلام في قضايا الإيمان والكفر حساس، يعني انت عايز ابن تيمية يقرأ ابن تيمية وعيد ابن عبد الوهاب يقرأ لابن عبد الوهاب واخد بالك. وعشان كده احنا نقول الكتاب السلفي يا اخوان هو ايه؟ والشيخ السلفي. انت عندك عربية جميلة بي ام دبليو، عربية مرسيدس، بس ما فيش سواق يعرف يسوق. لو ركبتها لواحد ما بيعرفش يسوق هيعمل ايه؟ هيدخلها في الحيطة على طول، افسدها خلاص. واحد سرب مليون جنيه، واحد تاني ركب عربية بجور 404 ولكن سواق ايه؟ متقن. فده هتلاقيه ما شاء الله يحاسب ده ويعمل ده ويسوي ده وكده، ولو عطل في حاجة بينزل يصلحها ويمشي، ولو سمع صوت الناس يقول انت احنا نموت يا كلا لا ده في زلطة في العجلة بس، وعارف ان دي مثلا ايه حصوايه في العجلة، انت تبقى راكب بقى تخاف ده العربية بترج، يقول لك لا ما تخافوش دي حصوايه فين، دي صغيرة مش كبيرة، دي صغيرة مش كبيرة. فيبقى الكتاب السلفي والشيخ السلفي لازم. طيب اقرأ ديت هتقول خلاص. أي واحد هيتبع العالم إذا ترك الدليل وتبع حاكم مخالف لحكم الله ورسوله يعني معصيه يبقى كافر؟ لا، إذا اتبعه معتقدا حل ذلك، لكن اتبعه اتباع شهوة لا. بدليل إيه؟ إن نفس التقسيم الحالتين دول في اتخذوا أحبارهم وربانهم، ها نفس الحالتين هما اللتان فصلهما شيخ الإسلام ابن تيمية وفرق بين من يتبع اعتقادا ومن يتبع شهوة. ولو ضرب وحبس وأودي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله الذي يجب طاعته اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أودي في الله فليس. ماشي يصبر، هذا جميل أكمل أكمل، لكن لو ما صبر، لو من غير إيذاء اتبع حكم الحكم المخالف للشريعة عاصٍ، إلا أن يعتقد حل ذلك فإنه يكون كافرا. طيب الثالث الذي يحكم غير منزل الله، والدليل ومن الذي يحكم منزل الله، وهو الذي يحكم بغير منزل الله معتقدا عدم صلاحية حكم الإسلام أو أنه يجيز الحكم بغيره. يبقى هنا الشيخ لما شرح الحاكم الجائر المبدل وكذا قصد به ماذا؟ قصد به اللي قال فسره، قال بحسب الناقد الرابع من نواقض الإسلام. إيه الناقد الرابع؟ من اعتقد أن غير هدي نبيك من هدي وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون. لازم تحفظ كده، اوعى اوعى تكتب هذا في ورق وبس، ما انت ممكن يقابلك في القطر وانت معكش الورق تعمل ايه؟ لو قابلك في القطر وانت معكش الورق، فعلى الاقل تحفظ العبارات دي، مش لازم حرفيا بس يكون معك، لان انت تقوله بقى انتظر لما نوصل بيا له بيا له انت مش فاهم حاجه وانت مش عارف حاجه وانا مش عارف ايه، فلازم ان تفرز له على طول. يبقى تفهم فهما كالحافظ، مش لازم تحفظ النص بالملي. هيجيب لك ياسر مثلا يقول له لا ده ابن كثير قال هناك ايه وجعله في بنيه ايه شرعا متبعا، يبقى شرعا. وابن تيميه قال ايه بمنزله المذاهب الاربعه، مش لازم تحفظ كل العبارة، لكن تحفظ ما يتوقف عليه الحكم، ما هو محل التفصيل في كل مسألة. اوعى ترجع على المسائل في دفاترك وخلاص، لا، لأنك لا تدري متى يحتاج إلى صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور. يبقى لازم أن تكون إيه شيء في صدرك، مش لازم تحفظ كل الأدلة وبتحفظ بنفس العبارة، بس لازم تبقى أنت إيه؟ قول أه ده ابن عبد الوهاب قال في الناقد الرابع قال اعتقد اعتقد أحسن من غيره الذين يفضلون في سطرين، وإحنا لا نخالف في هذا، ما هو هذا هو اعتقاد اعتقاد تمام. يبقى هنا الشيخ فرق بين المغير والحاكم بغير ما أنزل الله. طيب بس الشيخ هنا ما نبهش مسألة بقى الطاغوتية المتصدر للكفر وغيره، لأنه ممكن يفهم إن إيه؟ ولذا قال في الحاشية هنا المعلق قال وأما إن كان من يحكم غير من الله ظالما أو فاسقا فهذا لا يكون رأسا من رؤوس الطواغيت ولا طاغوتا، لأن كل طاغوت فهو كافر، وتفير من حاكم غير من الله لابد فيه من صفاء الشروط وصفاء الموانع. أيضا أيضا هذا كلام غير صحيح، لأن كل طاغوت فهو كافر، لا كل طاغوت بمكفر وكذا فهو كافر، إنما الطاغوت هو التجاوز، الطغيان هو المجاوزة. نعم نعم لا مش لازم مش لازم. وبعدين هو قال ترك، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب السنة واتبع حكم الحاكم المخالف للحكم لرسوله كان متبعا كفيرا. أنا دلوقتي أعلم أن الحجاب إيه واجب، الحاكم نزل حاجة اسمها إيه الزي اللي هو الرسم ده اللي بتقولوا به التبرج هذا، أو ما نطلعه ليه أقول إن هذا يعني لا إشكال فيه للمصلحة العامة وكذا وكذا، فأقول هذا أترك ما علمت من الوجوب وأفعل غيره وأقول بغيره. كذلك في الربا، في الربا أجعل فوائد البنوك وأيضا أتبع غيره وأقول هذه المصلحة، لكنني لا أعتقد ذلك. وماله إيه يعني وإيه يعني، بس ترك ما علمه، لا ترك العالم ما علمه واتبع الحاكم. الاتباع ده إما أن يكون اتباع اعتقاد أو اتباع هوى علماء السوء وعلماء الدولة يفعلون هذا كثيرا وانتم عارفين هذا. نعم. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والله تعالى قد نفى علم الغيب عن غيره، قال تعالى قل أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، أخرج من يا أخوان الذي يعبد من دون الله وهو منكر لذلك. الحسين عبد من دون الله لكنه ليس راضيا. ولقد عدل هذه الطواغيط غير واحد من سلف كابن القيم وغير أهل العلم رحمه الله، قال رحمه الله الطواغيط كثيرون ولكن أغصاب خمسة وهي إبليس لعنه الله ورأس الطواغيط، من عبد من دون الله وهو راض بذلك، من ادعى شيء من علم الغيب، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. وهذا كما يفعل بعض أصحاب الأهواء من الرافضة وأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم الذين يسيطرون على كثير من المغفلين من الناس، وما أكثرهم هداهم الله إلى التوحيد والسنة، فهم أي أصحاب الأهواء والطرق يجعلون أنفسهم شيئا من خصائص الربوبية ومقام الألوهية في أنهم يزعمون لأنفسهم أنهم ينفعون ويضرون، وأن لديهم طاقة تأثيرية في الآخرين وفي الكون وفي تصريف الأمور، وأنهم نوم ويستغلون العبادة وترأسون عليهم بالباطل ويزعمون أن من محبتهم وتعظيمهم دعاءهم والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم أحياء كانوا أو بعد موتهم، وهذه دعوة إلى الشرك صريحة. نعم. الخامس من حكم بغير أنزل الله، واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بليه إلا إذا كفر بالطاغوت، قال تعالى لا الخمس وإيه وذكر الخمس وإيه إيه الخمس الذي يعبد من دون الله، خمسة الذي يعبد من دون الله، واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا إذا كفر بالطاغوت، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال لا إكراه في الدين. والرشد والإيمان بالله والغي والكفر بالله ودين أبي جهل والعرو والرتق هي لا إله إلا الله، وهي متضمنة لله في والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات وبذكره تطيب الحياة. وهنا انتهينا من شرح الواجبات المتحتمات، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد خير البريات. وكان الفراغ من هذا في آخر سويعات يوم الخميس الموافق 28 من شهر صفر لعام 27 بعد 1400، نعم 37 بعد 1400، والحمد لله رب العالمين. الشيخ النجم اليوم أنهينا له كتاب المورد العدل الزلال وكتاب شرح الواجبات المتحتمات، رحم الله الشيخ وجزاه الله خيرا والحمد لله. نعم نعم يا إخواني والله نعم، الواحد يشعر بنعيم الجنة وذليلة قطبها تذليلا غير مقطوعة ولا ممنوعة مع كتب السلف، سبحان الله صورة تقريبية كتب السلف تنتقل من كتاب إلى كتاب من رياض إلى رياض، الحمد لله. والله وديدنا يا إخواني أن جميع إخواننا ما طرفوا كلمة الوحيدة في هذه الدروس، والله وديدنا يا إخواني سبحان الله وديدنا. شوفوا 148 كتاب، لو تحضر 147 أقول والله يا أخي أنا وديدت لو حضرت 148 بعد 100. فوائد يا إخواني سبحان الله، فوائد وعلم ولا لا يا إخواني، والحمد لله يعني مع كثرة الكتب الحمد لله كل كتاب يأخذ حقه بفضل الله، وكل معلومة تأخذ حقها، وكل تثبيت المثبت وتأكيد المؤكد وتقرير المقرر. ونحن في زمان سبحان الله الناس يتكلمون فيه بالمسلمات، حتى من يزعم السلفية ويدعي السلفية، فإذا ما كنا نقوي الحق من أوجه عديدة ممكن الإنسان يذل وينحرف ويضل. فنحن أحوج، وأحوج واحد فيكم أنا والله إلى هذه الكتب، أحوج واحد فيكم أنا إلى هذه الكتب، والله لو أستغني عنها لقللت الجدول وضغطت الأيام، والله لو أستغني عنها، لكن أنا رجل جهلي أضعاف 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 علمي، والله ما أحتاج إليه أكثر منكم في هذا. سبحان الله الإنسان كل ما يقرأ ويعيش مع السلف سبحان الله يتعمق هذا المنهج في الإنسان، ويتعمق في الإنسان حب السلف، ويتعمق في الإنسان حب العلماء، ويكون الإنسان سبحان الله واسع الأفق، مو بعايش فقط لمسألة يعني هات لك تزكية اعمل لك تزكية شوف الوضع ماشي ازاي والأحوال ماشي ازاي وامشي مع كذا. المنهج أكبر من هذا، المنهج أكبر من هذا. لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن كل من ادعى هذا الطريق وخاض وادعى هذا المنهج وهو ليس صادقا فيه، نسأل الله عز وجل أن يقصر نظاره وأن يفضحه على رؤوس الأشهاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كنا من هؤلاء أن يبدأ الله بنا، نسأل الله عز وجل إن كنا غير صادقين في هذا المنهج وتلك الدعوة، نسأل الله عز وجل أن يفضحنا وأن يقسم ظهورنا قبل الممات، بل الآن قبل الغد، نسأل الله عز وجل هذا. هذا طريق يا إخواني سبحان الله ما يكون إلا ولا يشعر الإنسان به ولا بقيمته إلا سبحان الله إذا كان صادقا فيه. وكيف تكفروا أن تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا الطريق مع كل إنسان يكون مع هذه الكتب سبحان الله، يعني هذا غبي من الأغبياء، هذا غبي. ماذا ترجو عند الناس؟ والذي ترجو عند الناس حاصل بصدقك أيضا، ما شوف الغباء يعني تترك سبحان الله الصدق عشان إيه؟ عشان إيه يعني الناس تقول أنت كويس يعني؟ طب الناس تقول يا وحش يا صادق، يا صادق يا وحش. سبحان الله، يعني ما الذي يفوتك بالصدق؟ لكن ما الذي يفوتك بالرياء؟ ما الذي يفوتك بالرياء؟ وما الذي يفوتك بالمتاجرة بهذا المنهج؟ ستفوتك الدنيا والآخرة. ولو حصلت من الدنيا شيئا فإن الله عز وجل بحكمته يأبى إلا أن يفضحك على رؤوس الأشهاد قبل الممات، لكن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان صادقا مع ربه، صادقا مع ربه، صادقا في نصر هذا المنهج، صادقا في التعلم ورفع الجهالة عن نفسه والتنعم بهذا، هذه جنة والله يا إخواني، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. استشعر فعلا قول السلفي نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون على بسوء، والله لو يعلم الناس الملوك والوزراء والأمراء ويعلم أرباب الرياء وكذا، والله لو يعلمون ما في هذه اللذة لجلدوك عليها بالسيوف ولا طرقوا الكراسي والمناصب والبرلمانات وجاءوا ينافسونك على هذا، لا لا سيب لي الكتاب هذا، لا لا بتاع انا اشرح انا، اترك لي هذا الكتاب، والله لنفسوك. لكن يا ابو الله الا ان يجعل هذا الطريق مخصوصا وحصريا على الثل القليل من البشر. وان ادعى العالم الذكاء وان ادعى الناس البصيره في كذا في الامور، لكن سبحان الله يبقى ان الذي نجح في هذا الباب في هذا الطريق على مر العصور من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم هم قلة من البشر، وثلة من البشر قليلون جدا إذا قورنوا بغيرهم. وهكذا الطريق العظيم والشيء الثمين لا يقدر قدره إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الألباء، من أولي الألباب ومن أولي النهى ومن أولي العقول السليمة ومن العالمين ومن المنتفعين. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الانتفاع بجوارحنا بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا، بل يمتعنا الله عز وجل بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وجوارحنا كلها ما حيينا. نسأل الله أن يفتننا، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا وتقوى وصدقا وإخلاصا. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وألا يفقد لذتنا لحظة واحدة. نسأل الله أن يكون هذا المنهج معنا، أن يكون هذا المنهج معنا في نومنا وفي يقظتنا وفي عطائنا ومنعنا وولائنا وبرائنا وزواجنا وأولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يذل أقدامنا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك القادر عليه. نسأل الله لا يحرمنا بسوء ما عندنا، نسأل الله هذا أن يتجاوز عنا وأن يغفر ذنوبنا وخطأنا، وكل ذلك عندنا. إخواني احنا في نعمة يا الله، أهلا إيه رسلان ده وإيه ظهران وإيه النزية ده غاب اللي يقعد عند النزية والله، يعني يلتفت لمثل هذا. سبحان الله سبحان الله، هذه نعمة تنسيك كل شيء. إيه ساعد تسخر من عباد الله عز وجل، والثاني يقول لك هذا المرجئ الملبس المدلس الغشاش اللي مش عارف إيه. سبحان الله، نسأل الله أن يهديهم، وإن لم يسبق لأمي هدايتهم نسأل الله أن ينضحهم. حرف الشباب دلوقتي بتشكلوا على مين اللي علمت مصر. واحد قالك علمت مصر مش عارف ايه اللي جنبكم ده قريب ده بتاع القليوبية ده ولا اسمه، قالك ده العالم الضح. فالتاني قالوا لا ازاي ده احنا بتاعنا احنا بتاع المنوفية، حد يتقدم عليه. فعمال يتشكل بقى مع بعض مين اللي هياخد الايه. مساكين.